الاتصاف به وعظم الاتصاف به، كقوله جل وعلا مثلا: واستغنى الله، في سورة التغابن، واستغنى الله يعني غني، استغنى ليس معناه طلب الغنى ولكنه غني بغنى لازم لذاته وكثر وعظم جدا. فإذا استفعل هذه إذا تغيرت أو إذا لم تستعمل في الطلب، فيعنى بها لزوم الصفة للذات وكثرة الاتصاف وعظم الاتصاف بها بحسب ما يناسب الذات. فإذا استقام يعني إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، فاستقيموا إليه واستغفروه، وهكذا. استقيموا ليس معناها طلب الشيء، ولكن معناه الإقامة على هذا الدين، الإقامة على الإيمان، وأن تعظم الأوصاف، أن يعظم وصف الاستقامة، وصف الالتزام به، وأن يعظم وصف الإقامة عليه. ولهذا كلمة الاستقامة تشمل كما فسرها طائفة من أهل العلم الثبات على الدين، استقام يعني ثبت على الدين، واستقام قالوا بمعنى عمل الطاعات وابتعد عن مساخط الله وعن المحرمات، وهذا معناه الأخذ في وسائل الثبات. الاستقامة بالجهاد بأنواعه، وهذا وسيلة من الوسائل. الاستقامة بلزوم السنة والإخلاص لله جل وعلا، وهذا هو حقيقة الدين. إذن فلفظ استقام يعني صار له وصف الإقامة مبالغا فيه يعني كثيرا، بحيث إنه لزمه ولم يتغير عنه ولم يتبدل عنه، وهذا هو المقصود هنا. إذن قوله عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقم، يعني لتكن إقامتك بعد الإيمان بالله على هذا الإيمان عظيمة، بحيث يكون وصف الإقامة لك ملازما، وهذا يعظم معه، تعظم معه هذه الوصية. لهذا أثنى الله جل وعلا على عباده المستقيمين بقوله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فإذا هذا الحديث شمل أمور الاعتقاد وأمور الظاهر والباطن، أعمال الجوارح وأعمال القلوب، وشمل الحث على الثبات على هذه الطاعات. فهذه الوصية صارت إذن وصية جامعة، وما أعظمها من وصية. قل آمنت بالله ثم استقم، يعني على الإيمان بتعظيم أمر الإقامة عليه والازدياد من خلال الإيمان. نعم.
وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله.
حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وهو الحديث 22، وهو الحديث 22 من هذه الأحاديث النووية. قال رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أدخل الجنة؟ قال: نعم. في هذا الحديث ذكر بعض العبادات، وهي عبادة الصلاة والصيام وإحلال الحلال وتحريم الحرام. وقد جاء في روايات أخرى قد تكون هي أصل هذا الحديث، أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن أمور الإسلام، فقال الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام: أتانا رسولك يزعم أنك تزعم أن الله أرسلك، الله أرسلك؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم. فقال: أتانا رسولك يزعم أنك تزعم أن الله افترض علينا 5 صلوات إلى آخره. في آخره قال عليه الصلاة قال الرجل النبي عليه الصلاة والسلام: والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا شيئا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: دخل الجنة إن صدق. وفي رواية: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. وهناك روايات أخرى في مجيء أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم في ذكر الفرائض: الصلاة والصيام والزكاة والحج. هذه الأحاديث تدل على أن من فعل هذه الواجبات ممتثلا متقربا بها إلى الله جل وعلا، فصلى الصلوات المكتوبة مطيعا لله جل وعلا، وصام وزكى مطيعا لله، وصام مطيعا لله، وحج مطيعا لله، وحل الحلال مطيعا لله، وحرم الحرام مطيعا لله، أنه من أهل الجنة. والأحاديث متعددة في ذلك، بعضها يرتب ثواب الجنة على كلمة التوحيد، وبعضها يرتب ثواب الجنة على الصلاة، وبعضها يرتب ثواب الجنة على الصيام، في ألفاظ مختلفة وروايات متعددة. الحاصل أن هذه الروايات التي فيها ترتيب دخول الجنة على بعض الأعمال الصالحة، المقصود بها أنها إذا فعلت مع اجتماع الشروط وانتفاء الموانع، أو إذا فعلت هذه الأفعال مع الإتيان بالتوحيد، وهذان احتمالان. كما ذكرت لك، الأول أنها مع اجتماع الشروط وانتفاء الموانع، والثاني أنه مع الإتيان بالتوحيد، لأنه به تصح الصلاة وتقبل الزكاة ويصح الصيام إلى آخره. وهذا معناه أن قوله عليه الصلاة والسلام نعم، أو دخل الجنة إن صدق، أن دخول الجنة متنوع، وهذا الظاهر دلت عليه الأدلة الأخرى. فما جاء في النصوص في ترتب دخول الجنة على بعض الأعمال فهو حق على ظاهره، وأن من أتى بالتوحيد وعمل بالأعمال الصالحة بأي عمل فإنه موعود بالجنة، والله جل وعلا وعده: ومن أصدق من الله حديثا. ودخول الجنة في النصوص تارة يراد به الدخول الأولي، وتارة يراد به الدخول المآلي، وهذا في الإثبات. يعني إذا قيل دخل الجنة فقد يراد بالنص أنه دخل يدخلها أولا، يعني مع من يدخلها أولا، ولا يكون عليه عذاب قبل ذلك، فيغفر له إن كان من أهل الوعيد، أو يكفر الله جل وعلا عنه خطاياه إلى آخر ذلك. أو يكون المقصود بدخل الجنة أن الدخول مآلي، بمعنى أنه سيؤول إلى دخول الجنة، كقوله عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، من صلى الصلوات المكتوبات كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. يدعى الصائمون يوم القيامة من باب الريان، وهكذا في أحاديث كما ذكرت لك متنوعة. فإذا الأحاديث التي فيها دخول الجنة بالإثبات تارة يراد منها الدخول الأولي، وتارة يراد منها الدخول المآلي، ويترتب على هذا النفي. فإذا نفي دخول الجنة عن عمل من الأعمال يراد به نفي الدخول الأولي أو نفي الدخول المآلي. والذي ينفى عنه الدخول الأولي هم أهل التوحيد الذين لهم ذنوب يطهرون منها إن لم يغفر الله جل وعلا لهم. وأما الذين ينفى عنهم الدخول المآلي، يعني لا يدخلونها أولا ولا مآلا، لا يؤولون إلى الجنة أصلا، فهؤلاء أهل الكفر. في الأول مثلا قوله عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قتال، لا يدخل الجنة قاطع رحم، لا يدخل الجنة نمام، وأشباه ذلك. فهذه فيها أنه لا يدخل الجنة، هل معناه أنه لا يدخلها أبدا؟ لا، لا يدخلها أولا. وإذا وفي بعض النصوص نفي دخول الجنة الدخول المآلي، يعني أنهم لا يؤولون إلى الجنة أصلا، بل مأواهم النار خالدين فيها، كقوله جل وعلا: ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكما في قوله جل وعلا: فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إذن فتحصل لنا كقاعدة عامة من قواعد أهل السنة في فهم آيات وأحاديث الوعيد، أن الحديث أن الآية أو الحديث إذا كان فيه إثبات دخول الجنة على فعل من الأفعال، فإن هذا الإثبات ينقسم إلى دخول أولي، بمعنى أنه يغفر له فلا يؤاخذ، أو أنه لا ليس من أهل الحساب، أو أن الله جل وعلا خفف عنه فيدخلها أولا، أو أنه ليس من أهل الدخول المآل، أو أنه من أهل الدخول المآل، وهكذا عكسها أنه لا يدخلها أولا أو لا يدخلها أولا ومآلا على حد سواء. وهذا من القواعد المهمة عند أهل السنة التي خالفوا بها الخوارج والمعتزلة إلى آخره. إذا تقررت هذه القاعدة فهذا الحديث فيه ذكر دخول الجنة على أنه لا يزيد على هذه شيئا، ولم يذكر في ذلك أنه فعل الزكاة، ولا أنه أتى بالحج، ومن ترك الزكاة فهو من أهل الوعيد، ومن ترك الحج فهو من أهل الوعيد، وهكذا. فإذا تقرر هذا فقوله: ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ قال: نعم. محمول على أحد توجيهين: الأول أن في قوله لم أزد على ذلك شيئا يعني أنه فعل الواجبات التي أوجب الله جل وعلا، فيدخل في ذلك، فيتدخل الواجبات في قوله حرمت الحرام، لأن ترك الواجبات حرام، فهو إذا حرم ترك المحرمات معنى أنه فعلها. والتوجيه الثاني أن هذا الحديث يفهم مع غيره من الأحاديث كقاعدة أهل السنة في نصوص الوعد والوعيد، وأننا لا نفهم نصا من نصوص الوعد أو من نصوص الوعيد على حدته، بل نضمه إلى أشباهه فيتضح المقام، فيكون إذن دخوله للجنة مع وجود الشروط وانتفاء الموانع، أو يقال دخول الجنة هنا مع الاقتصار على ما ذكر دخولا مآليا، وإذا أتم فإنه يدخل دخولا أوليا. ولا بد أنه إذا كان على ذلك النحو فإنه من أهل الجنة، لأن الله جل وعلا هو الذي وعده بذلك وبلغه رسوله عليه الصلاة والسلام. قوله إذا صليت المكتوبات يدل على تعلق ذلك برمضان، وهو إذا صليت المكتوبات يتعلق ذلك بالصلوات الخمس، وهذا يخرج النوافل. كذلك قوله صمت رمضان تعلقه بالشهر الواجب، وهذا يخرج النوافل. وقوله وأحللت الحلال، هذا اختلف فيها العلماء على قولين. القول الأول هو الذي ذكره النووي في آخر ذكره للحديث، حيث قال ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. وهذا وجه عند أهل العلم، لأن معنى أحللت الحلال أنه اعتقد وفعل. والوجه الثاني أنه اعتقد ولم يفعل. فمعنى قوله أحللت الحلال يعني اعتقدت حل كل ما أحله الله جل وعلا، وليس في نفس اعتراض على ما أحل الله جل وعلا. وهذا أحد المعنيين. والمعنى الأول الذي ذكره النووي أن إحلال الحلال يقتضي أن تفعل أو أن تعمل أو أن تأتي الحلال الذي أحله الله جل وعلا لك، وأن لا تستنكف عنه، بمعنى أن من حرم على نفسه شيئا من الحلال مطلقا فإنه لم يحل الحلال فعلا. وهذا المعنى ليس بجيد عندي، لأن فعل كل حلال ممتنع، قد لا يستطيعه كل أحد، لأن الحلال ولله الحمد كثير جدا والمباحات كثيرة، فإتيانه فعله باعتقاد حله هذا صعب. ومثل هذا الرجل السائل لا يعلق بكل شيء، وهذا أيضا مما يكون في غير الاستطاعة. والوجه الثاني الذي ذكرناه أن قوله أحللت الحلال يعني اعتقدت حله، فلم يأتي في نفسي ريب من أن ما أحل الله جل وعلا فهو حلال، فهذا ظاهر طيب، يعني ظاهر من الحديث حسن، وهو أولى لأنه لا يلزم عنه لوازم غير جيدة. وأما قوله عليه الصلاة والسلام حرمت الحرام، أو قول الرجل حرمت الحرام فقال ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة، فقال نعم، فتحريم الحرام يشمل المرتبتين، يشمل الاعتقاد والترك. فتحريم الحرام أن تعتقد حرمته، والثانية أن تفعل ما اعتقدته من ترك المحرمات. فمن اعتقد حرمة الحرام وفعل فهو من أهل الوعيد، يعني من أهل العصيان. وأما من لم يعتقد حرمة الحرام فهو كافر، لأنه ما صدق الله جل وعلا في خبره، أو لأنه اعتقد غير ما أمر الله جل وعلا باعتقاده. فإن الاعتقاد بتحريم المحرمات فرض من الفرائض وعقيدة لا بد منها، لأن معناه الالتزام بأمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، والنهي نهي الله ونهي رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم.
هذا الحديث وهو الحديث 23 حديث عظيم جدا، وألفاظه جوامع كلم للمصطفى عليه الصلاة والسلام، وهو من الأحاديث التي تهز النفس وتدخل القلب بلا استئذان، يعني أن فيه ما يرفق القلب ويحمل على الطاعة بتأثيره على كل نفس، وألفاظه تدل عليه. قد قال عليه الصلاة والسلام فيه: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان، أو قال تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. وهذه ألفاظ عظيمة للغاية، واشتملت على أحكام كثيرة ووصايا عظيمة دخلت في أبواب كثيرة من أبواب الدين. فقوله في أوله عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان. الطهور المقصود به الطهارة، التطهر، فإن صيغة فعول المقصود منها الفعل، يعني ما يفعل، فالطهور هو التطهر، كما أن الفطور هو فعل الإفطار، والسحور هو الفعل نفسه، وهكذا. بخلاف الطهور بالفتح فإنه ما يتطهر به، يعني الماء يسمى طهور، وأكلة السحر تسمى السحور بالفتح، والفطور يسمى فطور بالفتح إذا كان المراد الذي يؤكل. أما الفعل نفسه فهو طهور للطهارة وسحور للتسحر وهكذا. فقوله عليه الصلاة والسلام هنا: الطهور، يعني التطهر. وهذا اختلف فيه العلماء على قولين: الأول أن المراد بالطهور هنا التطهر من النجاسات المعنوية أو مما ينجس القلب والروح والجوارح من الشرك والرياء وفعل المحرمات وترك الواجبات وأشبه ذلك، وهذا أخذوه من قول الله جل وعلا: وثيابك فطهر، على أحد التفسيرين. فإن التطهير هنا فسر بأن المقصود به التطهير من الشرك والنجاسات المعنوية، وفسر أيضا قوله جل وعلا: إنهم أناس يتطهرون، بالامتناع عن فعل الفاحشة. وهذا التفسير له مأخذه من القرآن، وظاهر دليله من أن الطهارة هنا المقصود منها طهارة القلب وطهارة الجوارح واللسان من المحرمات أو من ترك الواجبات. وكونها على هذا المعنى شطر الإيمان لأن الطهارة ترك، والإيمان قسمان: فعل وترك. فصار الطهارة بالمعنى هذا شطر الإيمان، يعني نصفه، لأنه إما أن تترك أو تفعل. فإذا طهرت نفسك وجوارحك، يعني جعلتها طاهرة مما حرم الله جل وعلا في القلب واللسان والجوارح، فقد أتيت بما هو نصف الإيمان وهو الترك، فيبقى الأمر. وهنا نقول لماذا نبه على الترك ولم ينبه على الفعل وهو الإتيان بالواجبات؟ الجواب أن الترك أعظم، فإن ترك المحرمات أعظم من الإتيان بالواجبات. لهذا تجد أن كثيرين يأتون بالواجبات ولا يصبرون عن المحرمات، نسأل الله العافية والسلامة. ومن يترك المحرمات فإنه يسهل عليه أن يأتي بالواجبات. الوجه الثاني من كلام أهل العلم، يعني التفسير الثاني، أن الطهور هنا المقصود به الطهارة بالماء أو بما هو بدل الماء، والطهارة تكون طهارة كبرى أو صغرى، يعني غسل الجنابة أو غسل المرأة من الحيض والنفاس، أو الطهارة الصغرى في التطهر للصلاة. وهنا جعلها شطر الإيمان، لأن الله جل وعلا جعل الصلاة إيمانا، فقال جل وعلا: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم حين توجهوا إلى القبلة بعد بيت المقدس، فقال طائفة من المسلمين: كيف بأمر الذين صلوا إلى بيت المقدس ولم يدركوا الصلاة إلى الكعبة؟ فأنزل الله جل وعلا قوله: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم. والصلاة مفتاحها التطهر، فإنها لا تصح إلا بالطهارة، فلها شروط فيها، شروط قبلها، ولها واجبات وأركان فيها، يعني بالصلاة. فما قبلها أعظمه في فعل العبد الطهارة، فصارت شطرا بهذا الاعتبار. فيكون إذن قوله: الطهور شطر الإيمان، يعني التطهر شطر الإيمان الذي هو الصلاة، لأن الصلاة رأس أعمال الإيمان. وهناك تفسيرات أخرى في أهل العلم، يعني اختلفوا في هذا اختلافا كثيرا، لكن هذان قولان مشهوران في هذا المقام. قال عليه الصلاة والسلام: والحمد لله تملأ الميزان. الحمد لله، الحمد هذه كلمة فيها إثبات الكمالات، لأن حمد بمعنى أثنى على غيره بما فيه من صفات الكمال، فحمد لفلان صنيعه، يعني أثنى عليه بصفات كمل فيها بما يناسب البشر لأجل صنيعه. ومنه يدخل في الحمد بهذا الاعتبار أنه يثني عليه شاكرا له، يعني باللسان. فالحمد لله معناها الثناء على الله جل وعلا بإثبات صفات الكمال له جل جلاله. فالحمد على هذا يدخل فيه حمد الله، وهو الثناء عليه على ما اتصف به من صفات الكمال والجلال والجمال. حمد لله على ربوبيته، يعني على اسمه الرب وعلى وصف الربوبية له، وحمد لله جل وعلا على إلهيته وعلى أنه الإله، وحمد لله جل وعلا على أسمائه وصفاته ونعوت جلاله وكماله، وحمد لله جل وعلا على القرآن على كلامه، وحمد لله جل وعلا على أمره الكوني والقدري وحكمه في بريته، وحمد لله جل وعلا على أمره الشرعي. فالحمد في نصوص الكتاب والسنة تكتنفه هذه الأنواع الخمسة التي ذكرنا. ولهذا تجد أنه في القرآن يأتي الحمد متعلقا بأحدها، لأحد هذه الخمسة لا غير. انظر مثلا الحمد لله رب العالمين تعلق بالربوبية، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، فهذا أيضا في الربوبية. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، الحمد لله فاطر السماوات والأرض فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين، وهكذا في نصوص كثيرة في الكتاب والسنة. فإذا الحمد إثبات الكمالات، إثبات نعوت الجلال والكمال، وهذا مستغرق فيه جميع الأنواع لله جل وعلا، لأن كلمة ال هذه الحمد لله ال التي تسبق حمد هذه للاستغراق، استغراق جميع أنواع الحمد، لأنها دخلت على مصدر حمد يحمد حمدا، فقوله جل وعلا الحمد لله رب العالمين يعني جميع أنواع المحامد مستحقة لله جل وعلا. واللام هنا في قوله لله الحمد لله يعني الحمد المستحق لله جل وعلا الذي أثني به على الله جل وعلا يملأ الميزان. فإذا قال العبد الحمد لله فإن هذه تملأ الميزان، كما جاء في حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري وغيره أنه عليه الصلاة والسلام قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فالحمد إثبات، وكما سيأتي في سبحان الله والحمد لله أن الحمد والتسبيح متلازمان. وقوله هنا عليه الصلاة والسلام تملأ الميزان، على قاعدتنا أن الملأ هنا على ظاهره حسي وليس ملأ معنويا كما قاله طائفة، وهذا نوع من التأويل، لأن الدخول في الأمور الغيبية بما لا يوافق ظاهر اللفظ هذا نوع من التأويل المذموم. فإذا نقول الحمد لله تملأ الميزان على ظاهرها، وهو أن الله جل وعلا يأتي بهذه الكلمة فيملأ بها الميزان، والله جل وعلا يوم القيامة يجعل في الميزان الأعمال فيزنها، فتكون الأعمال التي هي أقوال واعتقادات وحركات تكون في الميزان فيثقل بها ويخف بها ميزان آخرين. فإذا على ظاهرها أن الحمد لله هذه تملأ الميزان. وهنا نظر أهل العلم في قول تملأ الميزان، لماذا صارت تملأ؟ على تفسيرين. الأول أن تملأ نفهم منه أنها لا توضع أولا، يعني لا يؤتى بالحمد أولا فتوضع في الميزان، وإنما الذي يؤتى الأعمال، يؤتى به الأعمال فتوضع في الميزان، فيؤتى بالحمد فتملأ الميزان، هذا تفسير. والتفسير الثاني أن الإيمان والدين نصفان، نصف تنزيه ونصف إثبات الكمالات، والتنزيه فيه التسبيح، التنزيه تنزيه الرب جل وعلا عن النقص في ربوبيته أو في إلهيته أو في أسمائه وصفاته إلى آخره، هذا فيه إبعاد عن النقائص، والحمد إثبات للكمالات. فإذا وضعت سبحان الله أولا فالحمد لله تأتي ثانيا فتملأ الميزان. ونفهم من قوله عليه الصلاة والسلام ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أن التسبيح أكثر من جهة وضعه في الميزان، فيكون الحمد تتمة لذلك. وقد يتأيد هذا بشيء، وهو أن التسبيح المعاني يطول ذكرها، لكن نذكر يعني فائدة. التسبيح يختلف عن الحمد، وهو أن التسبيح فيه تخلية، ومعلوم أن التخلية بلا شيء يوضع محلها أنها ليست محمودة، بمعنى أنه إذا قال أحد أنا سأخلي هذا المسجد مما فيه من الأشياء والدواليب والفرش ونحو ذلك، لم يكن محمودا بفعله إلا إذا قال وآتي بغيره مما هو أحسن منه فأضعه فيه. فالتسبيح تنزيه، والتنزيه قد يكون ناتجا عن قصوره في إثبات الكمالات لله جل وعلا، فيقول إن الله جل وعلا منزه عن كذا ومنزه عن كذا منزه عن كذا، ثم لا يصفه جل وعلا بشيء. فلهذا كان التسبيح والحمد متكاملان، فالتسبيح تخلية والحمد بالنسبة للقلب تحلية، والتخلية تسبق التحلية كما هو مقرر في علوم البلاغة. فإذا جاء التسبيح في نصوص كثيرة مضافا إلى الله جل وعلا بمعنى سلب النقائص ونفي النقائص عن الله جل وعلا في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته وفي قدره وأمره الكوني وفي شرعه وحكمه الدين. في هذه الخمسة تقابل بها الخمسة التي فيها إثبات الكمالات في الحمد، فكل واحدة منها نزهت عن الله جل وعلا جاء الحمد بإثبات الكمال اللائق بالله جل وعلا محلها. وهذا لو فقهه العبد لكان سبحان الله والحمد لله في لسانه أعظم من أي شيء يشتغل به عنها من غير ذكر الله جل وعلا وذكر والقرآن العظيم. فإذا هذه الكلمة خفيفة سبحان الله والحمد لله، لكنها عظيمة لأن فيها الاعتقاد الصحيح في الله جل وعلا بجميع جهاته، ففيها الربوبية والإلهية والأسماء والصفات، وفيها إثبات التحليل الحلال وتحريم الحرام، وفيها الاعتقاد الحسن في القدر، وفيها الاعتقاد الحسن فيما يتصرف الله جل وعلا به في ملكوته، إلى آخر ذلك من المعاني. لهذا قوله عليه الصلاة والسلام والحمد لله تملأ الميزان، يكون هنا الملء بعد التنزيه وهو التسبيح. قال وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. سبحان الله يعني تنزيها لله جل وعلا عن النقائص في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته وشرعه ودينه وعن أمره الكوني وقدره. والحمد لله إثبات الكمالات لله جل وعلا، فهما متكاملان. قال تملأ أو قال تملأان ما بين السماء والأرض. إذا كان اللفظ تملأان فكل واحدة على اعتبار، وإذا كان اللفظ المحفوظ تملأ وهو الأظهر تملأ ما بين السماء والأرض، فإن سبحان الله والحمد لله كلمة واحدة لأن مدلولها واحد، وهو كما ذكرنا التنزيه والإثبات. قوله تملأ ما بين السماء والأرض، ما المقصود بذلك؟ إذا أطلق لفظ السماء هنا فالمقصود به السماء الدنيا، والسماء تطلق في النصوص ويراد بها العلو بعامة. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، يعني في العلو. أأمنتم من في السماء، يعني من في العلو، وهكذا. فإذا أطلق لفظ السماء وحده يعني بلا السماوات مفرد فإنه قد يراد به العلو، وقد يراد به واحدة السماوات وهي السماء الدنيا، وخاصة إذا جعل أو قوبل بالأرض. فقوله هنا تملأ ما بين السماء والأرض، يعني أنها تملأ هذا الفراغ الكبير الذي بين الأرض وما بين السماء. لما؟ لعظم هذه الكلمة ولمحبة الله جل وعلا لها ولحمل الملائكة لها تقربا إلى الله جل وعلا. قال: والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء. هذه الثلاثة، الصبر والصدقة والصلاة والصدقة والصبر، اقترنت هنا بثلاثة أنواع من أنواع النور، أو من أنواع النور والضياء والبرهان. فدرجات النور، يعني درجات ما تحسه العين من الأنوار، ثلاثة: نور وبرهان وضياء. فأولها النور، ويليها البرهان، والثالث الضياء. فالقمر نور، وجعل القمر فيهن نورا، جعل الشمس سراجا والقمر نورا. فالقمر يوصف بأنه نور، وهو الذي يعطي الإضاءة بلا إشعاع، يعني بلا إشعاع محسوس. والبرهان أشعة بلا حرارة، أعظم درجة من النور وأقل درجة من الضياء. وأما الضياء فهو النور الشديد، نور مسلط شديد يقوم معه حرارة. فهذه ثلاث مراتب من أنواع الأضواء. وإذا نظرت لذلك وجدت قوله عليه الصلاة والسلام هنا: والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، مرتب على أجمل ما يكون من الترتيب. فإن الصلاة سبقت الصدقة، ولهذا سبق النور البرهان، والصبر لا بد منه للصلاة وللصدقة ولكل الطاعات، ولكن الصبر محرق كشدة حرارة الضياء. فالضياء نور قوي فيه حرارة ونوع إحراق، فلهذا جعل الصبر ضياء، جعل الصبر ضياء ولم يجعل الصلاة ضياء. لكن الصلاة نور لأنه فيها إعطاء ما تحتاجه براحة وطمأنينة، والصدقة جعلها برهانا لأن البرهان وهو الضياء الذي يكون معه أشعة تنعكس في العين. الصدقة فيها إخراج المال وهو محبوب للنفس، وهذا يحتاج إلى شيء من المعاناة. والصبر فهو ضياء كما قال عليه الصلاة والسلام لأن معه المعاناة. وتذكرون في قول الله جل وعلا في وصف القرآن بأنه نور، وصف الله جل وعلا القرآن بأنه نور: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. ووصف القرآن أيضا في آيات أخرى بأنه نور. والتوراة مثلا وصفها الله جل وعلا بأنها ضياء، وتعلمون الفرق كلام المفسرين على ذلك، حيث قالوا: إن التوراة فيها آثار وأغلال على بني إسرائيل، ولهذا سماها الله جل وعلا ضياء، مناسبة ما بين الضياء ووجود التكاليف العظام على بني إسرائيل. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، الآيات في آخر سورة النساء. فقال جل وعلا: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء. فجعل التوراة ضياء لأن فيها هذه الشدة. فالصبر ضياء لأن من تحمل شدة الصبر فإنه يقوى معه الضياء. فالصبر مشبه بالضياء، وأيضا أثره أنه يكون معك الضياء. وهذه الثلاثة
أنت محتاج إليها يوم القيامة، أشد الحاجة حين تكون الظلمة دون الجسر ويعبر الناس على الصراط حيث اليوم العصيب والأمر المخيف. فمعك الصلاة وهي نور، ومعك الصدقة وهي برهان، ومعك الصبر وهو ضياء تنفذ به إلى رؤية الأمكنة البعيدة أو المسافات البعيدة. أعاننا الله جل وعلا على كربات يوم القيامة. بهذا يظهر لك عظم قول المصطفى صلى الله عليه وسلم وجوامع كلمه عليه الصلاة والسلام. والصبر كما هو معلوم ثلاثة أنواع: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على أقدار الله المؤلمة. والصبر هو الحبس، يعني حبس الجوارح والقلب على الطاعات وحبسها عن المعاصي.
انتهى الوجه الأول. فضلا اقلب الشريط لمتابعة ما تبقى على الوجه الثاني.
وصبر عن المعصية، وصبر على أقدار الله المؤلمة. والصبر هو الحبس، يعني حبس الجوارح والقلب على الطاعات وحبسها عن المعاصي وحبسها على الرضا بأقدار الله جل وعلا المؤلمة. والكلام في تفاصيل الصبر تأخذونه من شرح كتاب التوحيد أو من مضامين قد ذكرناه مرارا، لأن فيه تفاصيل يطول المقام ببسطها. قال: والقرآن حجة لك أو حجة عليك. القرآن حجة لك إذا تلوته حق تلاوته، بمعنى تلوته فآمنت بمتشابهه وعملت بمحكمه وأحللت حلاله وحرمت حرامه. أو عليك حيث يقودك القرآن يوم القيامة فيزج بمن قرأه فخالف ما دل عليه من حق الله جل وعلا، إن لم يغفر الله جل وعلا ويصفح فيزج بصاحبه إلى النار. القرآن إما لك أو عليك، فطوبى لمن كان القرآن حجة له. وقوله عليه الصلاة والسلام حجة لك أي يحاج لك، وهذا جاء في أحاديث أخرى كقوله عليه الصلاة والسلام يؤتى بالقرآن يوم القيامة تقومه سورة البقرة وآل عمران كأنهما فرق، كأنهما غمامتان أو قال غيايتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبها. فالقرآن حجة لك أو عليك، فلهذا يعظم القرآن عند من عمل به، ويضعف القرآن عند من تركه تلاوة وعملا. كل الناس يغدو الغدو والسير في أول الصباح، والرواح الرجوع في آخر النهار. قال: كل الناس يغدو، يعني صباحا، فبائع نفسه فمعتقها. بائع نفسه فمعتقها يعني لله جل وعلا، باع نفسه فلم يسلط عليها هوى الهوى ولم يتعبد أو يعبدها للشيطان، بل جعلها على ما يحب الله جل وعلا ويرضى فأعتقها ذلك اليوم. قال: أو موبقها، لأنه غدا فعمل بما لم يرضي الله جل وعلا فخسر ذلك. نختم بهذا الحديث، وأسأل الله جل وعلا أن يعلمني وإياكم العلم النافع، وأن يمن علينا بالعمل الصالح، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى:
وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فأعطيت كل واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، رواه مسلم.
هذا الحديث هو الحديث 24 من هذه الأحاديث 40 النووية، وهو عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الحديث، هذا الحديث حديث عظيم في بيان حاجة العبد وافتقاره إلى ربه جل وعلا وما يحبه الله جل وعلا من العبد وما يكرهه، وهذا من الأحاديث القدسية لأنه صدر بقوله فيما يرويه عن ربه عز وجل، والذي يروي عن الله جل وعلا هو المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني أن الحديث القدسي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا بهذا اللفظ لأنها رواية، والرواية تكون باللفظ لأنه هو الأصل، ولهذا فالحديث القدسي الذي ينمى إلى الرب جل وعلا من الكلام وليس من القرآن، يعني فيما يقول فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى، قال ربكم عز وجل وأشباه ذلك، وليس من القرآن، فيسمى حديثا قدسيا، ومعنى كونه قدسيا يعني أنه جاء من القدوس جل وعلا، يعني أنه حديث مطهر عال على كلام الخلق، وهذا في معناه العام. أما الحديث القدسي من حيث الاصطلاح فقد اختلف فيه العلماء وعباراتهم متنوعة، والذي يتفق مع اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الحديث القدسي من حيث اللفظ هو من الله جل وعلا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه رواية يعني بلفظه، وليس له عليه الصلاة والسلام أن يغير معناه. وبعض أهل العلم
ليس له أن يغير لفظة. وبعض أهل العلم قالوا إن معناه من الله جل وعلا ولفظه من المصطفى صلى الله عليه وسلم، أبيح له أن يغير في لفظه. وهذا القول لا دليل عليه، لأنه جاء ذلك بالنقل، قال الله تعالى قال ربكم، والصحابة يقولون فيما ينميه إلى ربه، فيما يبلغه عن ربه، فيما يرويه عن ربه، وهذه كلها من ألفاظ الأداء في الرواية، وليس ثم ما يدل على أن المعنى من الله جل وعلا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يتصرف في الألفاظ بما يؤدي به المعنى، إذ لا دليل عليه كما ذكرنا، ولا حاجة له عليه الصلاة والسلام في ذلك. وأيضا هذا القول، وهو أنه من حيث اللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم والمعنى من الله جل وعلا، يتفق مع قول الأشاعرة والماثوريدية وأشباه هؤلاء في أن الله جل وعلا كلامه كلام نفسي، بمعنى أنه يلقي في روح جبريل المعاني، أو يلقي في روح المصطفى صلى الله عليه وسلم المعاني، ويعبر عنها جبريل بما يراه، ويعبر عنها المصطفى صلى الله عليه وسلم بما يراه. ولهذا عندهم القرآن عبارة عن كلام الله جل وعلا، وليس هو بكلام الله جل وعلا الذي خرج منه جل وعلا وبدأ منه سبحانه وتعالى بكلماته وحروفه ومعانيه. فإذا الذي يتفق مع عقيدة أهل السنة والجماعة في كلام الله جل وعلا أن الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله جل وعلا، ولم يتعبد بتلاوته، فيصح أن نعرف الحديث القدسي بأنه ما رواه المصطفى صلى الله عليه وسلم عن الله جل وعلا بلفظه ومعناه، ولم يتعبد بتلاوته، يعني لم يكن بين دفتي المصحف. هذا هو الحديث القدسي، وغيره مما يجعل اللفظ من المصطفى صلى الله عليه وسلم لا يتفق مع عقائد أهل السنة والجماعة. قال هنا أبو ذر فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال، يعني الله جل وعلا، يعني الله جل وعلا، يعني قال الله يا عبادي، فالمتكلم بهذا هو الرب جل جلاله، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وهذا النداء بيا عبادي فيه التودد للعباد ولفت النظر إلى هذا الأمر العظيم وهذه الوصية العظيمة. قال جل وعلا يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، والتحريم عند أهل السنة والجماعة أن يحرم الله جل وعلا ما شاء على نفسه أو على خلقه، فالوجوب والتحريم والحق يصح عندهم أن يجعلها الله جل وعلا على نفسه، فيحق حقا على نفسه، ويوجب واجبا على نفسه، ويحرم أشياء على نفسه. وهذه كلها جاءت بها الأدلة، فالله جل وعلا أحق حقا على نفسه في بعض الأشياء، حق العباد على الله ألا يعذب من مات لا يشرك بالله شيئا، وحرم أشياء على نفسه ومنها الظلم كما في هذا الحديث. وهذا هو الذي يقرر في مذهب أهل السنة والجماعة، أما غيرهم فإنهم يجعلون الله جل وعلا منزها عن أن يحرم عليه شيء أو أن يجب عليه شيء، والذي حرم على الله هو الله جل وعلا، وهو سبحانه يحق من الحق على نفسه ما شاء ويوجب على نفسه ما شاء ويحرم على نفسه ما شاء، وهذا بما يوافق صفات المولى جل وعلا ويوافق حكمته وما يشاءه في بريته. الله سبحانه حرم الظلم على نفسه، ومعنى كونه حرم الظلم على نفسه أي منع نفسه جل وعلا من أن يظلم أحدا شيئا. وفي القرآن نصوص كثيرة فيها أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا، وأنه جل وعلا لم يرد الظلم ولم يختر الظلم على العباد، كما قال سبحانه وما ربك بظلام للعبيد، وقال جل وعلا وما الله يريد ظلما للعباد، وقال سبحانه وما الله يريد ظلما للعالمين، وقال جل وعلا أيضا فلا يخاف ظلما ولا هضما. والآيات في هذا كثيرة متنوعة، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، وهكذا. فالله جل وعلا وصف نفسه بأنه لا يظلم أحدا شيئا، وأن الظلم ليس إليه، وأنه لا يريد الظلم سبحانه وتعالى. والظلم المنفي عن الله جل وعلا هو الظلم الذي يفسر بأنه وضع الأمور في غير مواضعها، لأن الظلم في اللغة بأن يوضع الشيء في غير موضعه، ولهذا قيل للحليب الذي خلط بلبن حتى يروب، فخلط قبل أن يبلغ ما يصلح به، قيل له ظليم، يعني أنه ظلم حيث وضع الضرب في غير موضعه، وضع الخلط في غير موضعه وقبل أوانه، مثل ما قال الشاعر وقائلة ظلمت لكم سقائي، ظلمت لكم سقائي وهل يخفى على العكد الظليم. ومنه أيضا سميت الأرض التي حفرت لاستخراج ماء وليس بذات ماء، قيل لها مظلومة، كقول الشاعر إلا الأواري، وهو من شواهد النحو المعروفة، إلا الأواري لأي الماء بينها والنؤي كالحوض بالمظلومة الجدد. المقصود أن هذه المادة في اللغة دائرة على وضع الشيء في غير موضعه اللائق به، وغير هذا التفسير كثير. فالمعتزلة يفسرون الظلم بأنواع، والأشاعرة يفسرون الظلم بأنواع، وعند أهل السنة هذا هو تعريف الظلم. وقد قال بعضهم إن الظلم هو التصرف في ملك الغير أو كاختصاصه بغير إذنه، وهذا نوع من وضع الشيء في غير موضعه وليس هو بتعريف للظلم، ولهذا يورد عليه أشياء في بحث معروف في القدر في مبحث الظلم وفي اللغة. المقصود من هذا أن الله جل وعلا قال إني حرمت الظلم على نفسي، يعني حرمت أن أضع شيئا في غير موضعه اللائق به على نفسي، منعت نفسي من ذلك. وهذا يدل على أن الله جل وعلا لو أراد إنفاذ وضع الشيء في غير موضعه لكان له ذلك سبحانه وكان قادرا عليه، لأن الله قال وما الله يريد ظلما، فهو سبحانه لم يرد ذلك. وهذا الحديث أيضا دال على أنه قادر على أن يفعل، ولكنه حرم ذلك على نفسه ومنع نفسه من ذلك، وهذا من كرمه جل وعلا وإحسانه وفضله وإنعامه ومزيد منته على عباده. قال جل وعلا هنا: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الله جل وعلا حرم الظلم على نفسه وجعل الظلم بين العباد محرما، لأنه سبحانه يحب العدل، وقد أقام السماوات والأرض على العدل، كما قرر أهل العلم أن السماوات والأرض قامت بالعدل ولا يصلح لها إلا العدل، والعدل هو ضد الظلم، لأن العدل وضع الشيء في موضعه والظلم وضع الشيء في غير موضعه. فالله سبحانه أجرى ملكوته وأجرى خلقه على العدل، وهو وضع الأشياء في مواضعها، وعلى الحكمة، وهي وضع الأشياء في مواضعها اللائقة بها الموافقة للغايات المحمودة منها. فتحصل من هذا أن الله جل وعلا يحب العدل ويأمر به، كما قال سبحانه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. والله سبحانه حرم الظلم كما في هذا الحديث وفي آيات كثيرة مر معك بعضها. فإذا تبين ذلك فإن الله سبحانه جعل الظلم بين العباد محرما، فقال: فلا تظالموا. وهنا نظر أهل العلم في سبب قوله: إني حرمت الظلم على نفسي، لأنه جعل بعدها: وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وهذا فيه بحث واسع في أثر أسماء الله جل وعلا وصفاته التي اتصف بها سبحانه على بريته. فالأسماء والصفات لها آثار في الملكوت، آثار في الشريعة، آثار في أفعال الله جل وعلا في بريته، وهذا نوع من هذه الآثار، وهو أنه سبحانه لما أقام ملكه على العدل وحرم الظلم على نفسه أمر عباده بالعدل وحرم الظلم فيما بينهم. والعباد مكلفون، فإذا وقع منهم الظلم كانوا غير منفذين لمراد الله الشرعي، وإن كانوا غير خارجين على مراد الله الكوني. فلهذا يكون الله جل وعلا قد توعدهم إذ ظلموا وقد نهاهم عن الظلم. فإذا الظلم بأنواعه محرم، والظلم درجات يجمعها مرتبتان: الأولى ظلم النفس، وظلم النفس قسمان: ظلم النفس بالشرك، وهو ظلم في حق الله جل وعلا، لأنه وضع العبادة في غير موضعها، في غير من تصلح له، المشرك. فكل مشرك ظالم، فكل مشرك ظالم لنفسه، كما قال جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والقسم الثاني من ظلم النفس أن يظلم النفس بأن يعرضها من العذاب والبلاء بما لا يصلح لها، وهذا ظلم من العبد لنفسه. بأي شيء؟ بارتكاب الحرام والتفريط فيما أوجب الله جل وعلا وعدم أداء الحقوق، فهذا ظلم للنفس. لما؟ لأن من حق نفسك عليك أن تسعدها في الدنيا والآخرة، فإذا عرضتها للمعصية فقد ظلمتها، لأنك لم تجعلها سعيدة بل جعلتها معرضة لعذاب الله جل جلاله. والمرتبة الثانية ظلم العباد، وظلم العباد معناه التفريط أو تضييع حقوقهم بعدم أداء الحق الذي أوجبه الله جل وعلا لهم. فمن فرط في حق والديه فقد ظلمه، ومن فرط في حق أهله فقد ظلمه، يعني لم يكن معهم على الأمر الشرعي بل ارتكب محرما أو فرط في واجب فقد ظلمه، ومن اعتدى على أموال الناس أو على أعراضهم أو على أنفسهم أو على ما يختصون به فقد ظلمه، وهذا كله محرم. فإذا الظلم بأنواعه حرام، ولا يجوز شيء من الظلم، يعني أن يظلم أحد أحدا شيئا، وإنما يأخذ الحق الذي له. قال جل وعلا بعد ذلك: فلا تظالموا، يعني لا يظلم بعضكم بعضا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. كلكم ضال، يعني أن الأصل في الإنسان أنه على الضلالة، الأصل في الإنسان من حيث الجنس أنه ظلوم وجهول، وهما سببا الضلال. قال جل وعلا: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالأمانة هي أمانة التكليف، ولما كان الإنسان ظلوما جهولا كان الأكثر فيه أن يكون ضالا، ولهذا أكثر الناس ضالون، وهذا جاء في القرآن في نصوص كثيرة. قوله هنا كلكم ضال إلا من هديته يدل على أن الأمر الغالب في عباد الله أنهم ضالون إلا من الله جل وعلا عليه بالهداية، وهذه الهداية تطلب من الله جل وعلا. قال: فاستهدوني أهدكم، يعني اطلبوا مني الهداية أهدكم إليها، وهذا يدل على رغبة ابن آدم في الهداية إذ طلبها من الله جل وعلا، فلا بد من ابن آدم أن يسعى في أسباب الهداية، فإذا رغب فيها وفقه الله جل وعلا. وهذا مرتبط بمسألة عظيمة من مسائل القدر، وهي أن الله جل وعلا يعامل عباده بالعدل، وخص طائفة منهم بالتوفيق، وهو أنه يعينهم على ما فيه رضا سبحانه وتعالى. كلكم ضال، ووجدك ضالا فهدى، يعني كان قبل البعثة ضالا فهداه إلى الطريق. كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يعني اطلبوا مني الهداية أهدكم إليها. الهداية يطلبها كل أحد، الكامل يعني السابق بالخيرات والمقتصد والظالم نفسه، كل ينبغي عليه بل يجب عليه أن يطلب الهداية من الله جل وعلا. لهذا فرض الله جل وعلا في الصلاة سورة الفاتحة، ومن أعظم ما فيها قوله، يعني من الدعاء، قوله جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم. فطلب الهداية للصراط المستقيم هذا من أعظم المسائل وأجلها، يعني أعظم ما تطلبه من الله جل وعلا أن تطلب منه الهداية إلى الصراط المستقيم. والهداية مرتبتان: هداية إلى الطريق بمعنى الإرشاد إليه والتوفيق له، والهداية بمعنى الإرشاد منها شيء قد جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، فهداية الدلالة والإرشاد تمت وقامت، ومنها الهداية، هداية الدلالة والإرشاد التي تسأل الله جل وعلا أن يعطيك إياها أن تكون مرشدا إليها، لأن الالتفاف إلى الإرشاد نوع من الاهتداء. فهداية النبي صلى الله عليه وسلم والهداية التي في القرآن موجودة بين ظهراني المسلمين، لم يفقد منها شيء ولله الحمد، لكن من يوفق إلى أن يرشد إلى هذه الهداية؟ فإذا المرتبة الأولى أن هداية الدلالة والإرشاد، وليست هي الهداية التي بمعنى أن تهدي غيرك، هذه الهداية التي هي طلب الهداية مرتبتان. هداية الدلالة والإرشاد يعني أن تطلب من الله جل وعلا أن يدلك ويرشدك على أنواع الهداية التي جاء بها المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومنه أيضا التوفيق لها، فإذا دللت عليها فتسأل الله أن يوفقك لاتباعها. هذه واحدة، ويدخل في ذلك أصل الإسلام، ويدخل في ذلك الهداية إلى شيء معين منه. والنوع الثاني أو المرتبة الثانية الهداية إلى تفاصيل الإيمان والإسلام وما يحب الله جل وعلا ويرضى، لأن تفاصيل الإيمان كثيرة، ولأن تفاصيل الإسلام كثيرة، ولأن تفاصيل ما يحب الله جل وعلا ويرضاه وتفاصيل ما يسخطه الله جل وعلا ويأباه كثيرة متنوعة. فكونك تسأل الرب جل وعلا أن يهديك، هذا خروج من نوع من أنواع الضلالة، لأن عدم المعرفة، عدم العلم بما يحب الله وما فيه الهداية، هذا نوع من البعد عن الصراط. المقصود أن هذا النوع من الهداية تطلب الله جل وعلا أن يهديك إلى تفاصيل الصراط، تفاصيل الإيمان، تفاصيل الإسلام، تفاصيل الاعتقاد، حتى تعلمه فتعمل به، فتكون مرتبتك عند الله جل وعلا أعلى. قال جل وعلا: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. وهذا من أعظم المطالب، نسأل الله جل وعلا أن يهدينا سواء السبيل. قال: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. الرزاق هو الله سبحانه وتعالى، والرزق منه، والأرزاق بيده يصرفها كيف يشاء، فهو الذي إذا فتح رحمة فلا ممسك لها، كما قال في فاتحة سورة فاطر: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. ومن ذلك الأرزاق التي تسد بها الجوع. فقال جل وعلا: كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. وإطعام الجائع ورزق الفقير وأشباه ذلك، هذه من سأل الله جل وعلا إياها فإن الله سبحانه يعطيه، سواء أكان كافرا أم كان مسلما، أكان عاصيا أم كان صالحا، لأن ذلك من أنواع الربوبية، من آثار الربوبية، وربوبية الله جل وعلا غير خاصة بالمسلم دون الكافر أو بالصالح دون الطالح، فالجميع سواء في تعرضهم لآثار عطاء الله جل وعلا بأفراد ربوبيته، فيرزق سبحانه وتعالى الجميع، ويهب الأولاد للجميع، ويجيب دعوة المضطر من الجميع، وهكذا في أفراد الربوبية. فقوله سبحانه: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. من استطعم الله جل وعلا وسأله الطعام، سأله الرزق، فإن الله جل وعلا قد يجيب دعاءه. قال: يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. وهذا على نحو ما سبق: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. إنكم تخطئون بالليل والنهار، الخطأ هنا بمعنى الإثم، لأن الخطأ الذي هو بمعنى الخطأ أو عدم التعمد هذا معفو عنه. وهنا قال إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا. الخطيئة المقصود بتخطئون أي تعملون بالخطايا، تعملون الخطيئة، وهذا معناه العمل بالإثم، وهذا يغفر بالاستغفار والتوبة والإنابة. وليس المراد طبعا الخطأ، لأن الله جل وعلا عفى عن هذه الأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، كما قال سبحانه في آخر سورة البقرة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال فاستغفروني وأنا أغفر الذنوب جميعا، هذا مقيد بما هو غير الشرك. أما الشرك فإن الله جل وعلا لا يغفره إلا لمن تاب وأسلم، أما غير الشرك مما هو دونه فإن الله جل وعلا يغفره سبحانه وتعالى إذا شاء أو لمن تاب. قال سبحانه في آخر سورة الزمر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. أجمع المفسرون من الصحابة ومن بعدهم أنها في التائبين، فإن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب. وقوله في سورة النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لا يغفر أن يشرك به، الشرك غير داخل في المغفرة، وما دون ذلك لمن يشاء يعني في حق غير التائب. فحصل لنا أن من تاب تاب الله عليه فيغفر الله ذنبه أيا كان الشرك وما دونه، ومن لم يتب فإن كان مشركا فإن الله لا يغفر الشرك، وإن كان ذنبه ما دون الشرك فإنه تحت المشيئة، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه بذنبه. فإذا قوله هنا وأنا أغفر الذنوب جميعا مقيد بما ذكرت لك، فاستغفروني أغفر لكم يعني اطلبوا مني المغفرة فأنا أغفر ذلك لكم. حقيقة الحديث طويل وكل كلمة تحتاج إلى بيان وإلى تفصيل، فلعلي أجمل فيما يأتي. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، وهذا لأجل كمال الغنى، كمال غنى المولى جل وعلا، فإن الله سبحانه ذو الكمال في أسمائه وصفاته، ومن أسمائه الغني ومن صفاته الغنى، فهو سبحانه غني عن العباد، ولن يبلغوا نفعه ولن يبلغوا ضره سبحانه وتعالى، بل هو الغني عن خلقه أجمعين. وكما قال هنا إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني، بل هو سبحانه أجل وأعظم من أن يؤثر العباد فيه نفعا أو ضرا، بل هم المحتاجون إليه المفتقرون إليه من جميع الجهات. قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يعني أن تقوى العباد ليس المنتفع منها الرب جل وعلا بل هم المنتفعون، فهم المحتاجون أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، وهم المحتاجون أن يطيعوا ربهم سبحانه، وهم المحتاجون أن يتقربوا إليه وأن يتذللوا بين يديه وأن يروا الله جل وعلا من أنفسهم خيرا. وأما الله سبحانه وتعالى فهو الغني عن عباده الذي لا يحتاج إليهم، إن الله سبحانه وتعالى هو الكامل في صفاته، الكامل في أسمائه، الذي لا يحتاج إلى أحد من خلقه، تعالى الله وتقدس عما يقول الظالمون علوا كبيرا. قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا، الذي يعصي الله جل وعلا لا يضر إلا نفسه، ولا يحتاج الله جل وعلا إلى طاعته، ولا يضره أن يعصيه سبحانه وتعالى، وهذا يعظم به العبد الرغب في الله جل وعلا، لأنه سبحانه هو ذو الفضل والإحسان وذو المنة والإكرام، فالعباد هم المحتاجون إليه. قال: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. المخيط المراد به الإبرة السميكة، إذا أدخلت في البحر ثم أخرجت فإنها لا تأخذ من ماء البحر شيئا. فلو أن أول العباد وآخرهم وإنسهم وجنهم سألوا الله جل وعلا في صعيد واحد، كل واحد سأل كل واحد مسألته فأعطى الله كل واحد ما سأل، ما نقص ذلك من ملك الله جل وعلا شيئا إلا كما ينقص المخيط، كما تنقص الإبرة من الحديد إذا أدخلت في البحر ثم خرجت فإنها لا تنقص من البحر شيئا يذكر. وهكذا، لأن ملك الله جل وعلا واسع، ولأن ملكوته عظيم، وحاجات العباد ليست في شيء فيما في جنب ملكوت الله جل وعلا، فإنهم يعطون مما في الأرض، يعني بعض ما في الأرض يكفي العبادة أجمعين. وملك الله جل وعلا واسع، وما الأرض والسماوات السبع في كرسي الرحمن إلا كدراهم ألقيت في ترس، يعني أنها صغيرة جدا. فحاجات العباد متعلقة بالأرض وما حولها، يعني والسماء التي تقرب منهم، وهذا إذا أعطي كل أحد ما سأل فإنه يعطى مما في الأرض، وهذا شيء يسير جدا بالنسبة لما في الأرض، فكيف بالنسبة إلى ملكوت الله جل وعلا. قال جل وعلا بعد ذلك: يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. إنما هي أعمالكم، يعني أن المقصود من إيجادكم الابتلاء والتكليف، فإنما الأمر راجع إلى أعمالكم. لم يخلق الله جل وعلا الخلق لأنهم سينفعوه، أو لأنه يخشى منهم أن يضروه، أو لأنه سبحانه محتاج أن يعطيهم، بل إنما هو الابتلاء، ابتلاؤهم بهذا التكليف، بهذا الأمر العظيم وهو عبادته سبحانه، كما قال: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. وكما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فغنى الله سبحانه وتعالى عن عباده أعظم الغنى، وهم محتاجون إليه، والابتلاء حصل بخلقهم، فابتلى الله العباد بحياتهم، ونتيجة هذا الابتلاء أن أعمالهم ستحصى. إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، وقوله جل وعلا أحصيها، الإحصاء بمعنى العد التفصيلي والحفظ، لأن الإحصاء له مراتب، فمنها العد التفصيلي ومنها الحفظ وعدم التضييع، كما قال جل وعلا: لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وكما قال جل وعلا: وأحصى كل شيء عددا. والإحصاء يشمل معرفة التفاصيل وكتابة ذلك، ويشمل أيضا الحفظ وعدم التضييع. فإنما هي أعمالكم أحصيها، يعني تكتب عليكم بتفاصيلها، وأعرفكم إياها بتفاصيلها، وأحفظها لكم فلا تضيع. ثم أوفيكم إياها، أوفيكم إياها الحسنات بالحسنات والسيئات بما يحكم الله جل وعلا فيه، فمن فعل السيئات فهو على خطر عظيم، ومن فعل الحسنات فهو على رجاء أن يكون من الناجين. قال: فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، لأن العبد هو الحسيب على نفسه، كل نفس بما كسبت رهينة، كل نفس تعلم ما تعمل وصوابها وخطأها ولو ألقت المعاذير، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. قال: فمن وجد خيرا فليحمد الله، يعني فليثني على الله جل وعلا بذلك لأنه هو الذي أعانه، فمن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، لأن العبد هو الذي جنى على نفسه، والله سبحانه أقام الحجة وبين المحجة وسلك بنا السبيل الأقوم، فالأمر واضح، والعباد هم الذين يجنون على نفسهم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت.
وعن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
نهاية الشريط السابع.
لم تنتهي مادة هذا الشريط بعد، نأمل متابعة ما تبقى على الشريط التالي.